الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامي، وأنه لكمال براهينه واتضاح آياته وكونه هو دين العقل والعلم ودين الفطرة والحكمة ودين الصلاح والإصلاح ودين الحق والرشد، فلكماله وقبول الفطر له لا يحتاج إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب ويتنافى مع الحقيقة والحق، أو لما تخفى براهينه وآياته. وإلا فمن جاءه هذا الدين ورده ولم يقبله فإنه لعناده، فإنه قد تبين الرشد من الغي، فلم يبقى لأحد عذر ولا حجة إذا رده ولم يقبله. ولا منافاة بين هذا المعنى وبين الآيات الكثيرة الموجبة للجهاد، فإن الله تعالى أمر بالقتال ليكون الدين كله لله ولدفع اعتداء المعتدين على الدين، وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر، وأنه من الفروض المستمرة الجهاد القولي والجهاد الفعلي. فمن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد فجزم بأنها منسوخة، فقوله ضعيف لفظا ومعنى، كما هو واضح بين لمن تدبر الآية الكريمة كما نبهنا عليه. ثم ذكر الله انقسام الناس إلى قسمين: قسم آمن بالله وحده لا شريك له وكفر بالطاغوت، وهو كل ما ينافي الإيمان بالله من الشرك وغيره، فهذا قد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، بل هو مستقيم على الدين الصحيح حتى يصل به إلى الله وإلى دار كرامته. ويؤخذ القسم الثاني من مفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل كفر به وآمن بالطاغوت فإنه هالك هلاكا أبديا ومعذب عذابا سرمديا. وقوله والله سميع، أي لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، وسميع لدعاء الداعين وخضوع المتضرعين، عليم بما أكنته الصدور وما خفي من خفايا الأمور، فيجازي كل أحد بحسب ما يعلمه من نياته وعمله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، هذه الآية جاءت تالية لآية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. وقد علمنا أن آية الكرسي حوت من تقرير التوحيد وبيانه وذكر براهينه ودلائله ما لم يأتي له نظير في آية أخرى، وما جمع فيها من البيان والتقرير والبراهين للتوحيد جاء مفرقا في آيات عديدة، فهي آية جامعة في التوحيد وبيانه وبيان دلائله. قال جل وعلا عقب آية الكرسي: لا إكراه في الدين. وهذا المعنى المقرر هنا له تعلق بما قبله، لأن الدين هو هذا الذي أقيمت عليه البراهين والدلائل في هذه الآية، وهي براهين واضحة ودلائل جلية ظاهرة بينة متنوعة، فهو ديننا ظاهرة أعلامه، بينة براهينه، جلية حججه، فلا يحتاج إلى هذا الإكراه. الذي يريد أن يكره آخر على شيء يكرهه على شيء لا غير متقبل، أما الواضح البين فهذا لا يأباه إلا معاند. أما من تعرض عليه هذه البراهين الواضحات والحجج البينات فإنها تضطره إلى قبول هذا الدين والدخول فيه. ولهذا يقول الله جل وعلا لا إكراه في الدين، هذا خبر بمعنى الأمر، لا إكراه في الدين أي لا تكره أحدا، لا إكراه في الدين أي لا تكره أحدا على الدخول في الإسلام، فإنه دين بين واضح ظاهر. وتفيد هذه الآية تعين البيان لهذا الدين والإظهار لهذه الحجج والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما هي وظيفة جميع المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. قال لا إكراه في الدين أي لكمال هذا الدين وظهور براهينه ووضوح حججه وتوافقه مع الفطرة، فإن الله عز وجل فطر الناس على الدين، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، قد تبين أي ظهر واتضح صار جليا ظاهرا بهذه الحجج الواضحات، والتي منها ما قرر وبين في آية الكرسي، الآية التي قبل هذه الآية، قد تبين الرشد من الغي. الرشد هو العلم النافع والعمل به، هذا هو الرشد، والغي ضده، والغي ضده. فالرشد هو العلم النافع، وأعظم العلم بل الأساس الذي يقوم عليه العلم توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له. تبين الرشد أي ظهرت براهينه ووضحت حججه وبيناته من الغي، من الضلال والباطل. والرشد هنا هو الإيمان والتوحيد، والغي هو الكفر والتنديد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هنا مثل ما أشار الشيخ رحمه الله تعالى، هذه قسمة للناس، وأنهم ينقسمون إلى قسمين بعد أن ذكر التوحيد وبراهينه، وأنه لا إكراه في الدين، وأن قد تبين الرشد من الغي. مع هذا كله الناس ماذا؟ على قسمين، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. هنا ذكر القسمان، الأول قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا هو الموحد الذي حقق معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا إيمان بالله. ولهذا قال بعض المفسرين فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله، فكان من أهلها حقا وصدقا. ومنهم من قال استمسك بالإسلام، والإسلام هو التوحيد، فترجع كلها إلى هذا المعنى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا هو لا إله إلا الله، هذا هو لا إله إلا الله، نفي وإثبات. الكفر بالطاغوت هذا النفي، إلا الله هذا هو الإثبات، ويؤمن بالله هذا هو الإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، فقد استمسك من الدين بأقوى سبب، هذا معنى العروة الوثقى، استمسك من الدين بأقوى سبب. والقسم الثاني ضد هذا، وهو إن لم ينص عليه يعلم من السياق. قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، عكسه من يؤمن بالطاغوت ويكفر بالله فقد هلك الهلاك المبين وخسر الخسران العظيم، وليس له في الآخرة إلا النار خالدا فيها أبد الأبد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. سميع أي لأقوال العباد، ما يتكلمون به من حق أو باطل، من هدى أو ضلال، من كفر أو إيمان، كل ذلك الله سبحانه وتعالى سميع. ومقتضى هذا السمع إثابة المطيع المؤمن وعقاب العاصي الكافر. عليم أي بالنيات والقلوب والأعمال، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى، خافية في الأرض ولا في السماء. فقوله في ختم هذه الآية وهو السميع العليم فيه ترغيب وترهيب، فيه ترغيب وترهيب، ترغيب لهذا المؤمن بالله الكافر بالطاغوت بما أعده له سبحانه وتعالى من عظيم الثواب وجزيل المآب، وترهيب لمن كفر بالله وآمن بالطاغوت وما عده الله له من النكال وشديد العذاب. قال الشيخ رحمه الله هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامي، هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامي، قوله لا إكراه في الدين، يقول هذا بيان لكمال هذا الدين، وأنه لكمال براهينه واتضاح آياته وكونه هو دين العقل والعلم ودين الفطرة والحكمة ودين الصلاح والإصلاح ودين الحق والرشد، فلكماله وقبول الفطر له لا يحتاج إلى الإكراه له، لا يحتاج إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب ويتنافى مع الحقيقة والحق أو لما تخفى براهينه وآياته. وإلا فمن جاءه هذا الدين ورده ولم يقبله، يعني مع هذا الوضوح والبيان البين لحججه وبراهينه، فإنه لعناده، يعني لم يرده إلا عنادا ومكابرة. قال فإنه قد تبين الرشد من الغي بما يعني جاء به الوحي من هذه البراهين الواضحات والحجج البينات، فلم يبق لأحد عذر ولا حجة إذا رده ولم يقبله. قال الشيخ ولا منافاة بين هذا المعنى لا إكراه في الدين وبين الآيات الكثيرة الموجبة للجهاد، الآيات الكثيرة الموجبة للجهاد، فإن الله أمر بالقتال ليكون الدين كله لله ولدفع اعتداء المعتدين على الدين، وأمر الجهاد والنصوص الواضحة التي فيه مجمع عليه، قل وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر، وأنه من الفروض المستمرة الجهاد القولي والجهاد الفعلي، الجهاد القولي الذي هو جهاد البيان والفعلي الذي هو جهاد السنان السيف. ومن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد فجزم بأنها منسوخة، وهذا قول يعني جماعة من المفسرين أنها منسوخة لا إكراه في الدين بآيات الجهاد. فقوله ضعيف لفظا ومعنى، كما هو واضح بين لمن تدبر الآية الكريمة كما نبهنا عليها. حاصل كلام أن هذه آية لا تتعارض مع الآيات التي جاءت بالأمر بجهاد الكفار، لأن الآية لها معنى خاص جاءت عقب آية الكرسي الذي بينت في آيات التوحيد ودلائله. فهذه الآية فيها أن الدين واضح وبراهين بينة، وليس كأي شيء آخر يحتاج لإدخال من يراد إدخاله فيه أن يكره وأن يؤذى مثلا ويعذب أو نحو ذلك. كان لا يكرهها في الدين، يعني دين واضح ظاهر. هذه الآية فيها التأكيد على البيان وأهميته وإظهار هذه الأدلة وإيضاحها للناس. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر الله انقسام الناس إلى قسمين، قسم آمن بالله وحده لا شريك له وكفر بالطاغوت وكل ما ينافي الإيمان بالله من الشرك وغيره، فهذا قد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، بل هو مستقيم على الدين الصحيح حتى يصل به إلى الله وإلى دار كرامته. قال الشيخ: ويؤخذ القسم الثاني من مفهوم الآية، يؤخذ القسم الثاني من مفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله، أن من لم يؤمن بالله بل كفر به وآمن بالطاغوت فإنه هالك هلاكا أبديا ومعذب عذابا سرمديا، أي دائما. وقوله الله سميع، أي لجميع الأصوات، اختلاف اللغات على تفنن الحاجات، وسميع لدعاء الداعين وخضوع المتضرعين. ويدخل هنا وهو أولى ما يدخل في ذكر السمع، سميع لتوحيد الموحد وذكره لله عز وجل، ذكره لله عز وجل، عليم بقلبه وما فيه من الإخلاص والصدق مع الله عز وجل، فله عند الله عظيم الثواب. وأيضا سميع لشرك المشركين وكفر الكافرين، وأيضا سميع لمن يدعو إلى توحيده ويبين هذه البراهين، يعمل عمل المرسلين، وسميع لمن يدعو إلى الضلال ويدعو إلى الباطل، وعليم بكل هؤلاء. فهي فيها معنى الترغيب والترهيب، فيها معنى الترغيب والترهيب. قال: عليم بما أكنته الصدور وما خفي من خفايا الأمور، فيجازي كل أحد بحسب ما يعلمه من نيته وعمله، من نيته وعمله. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية مترتبة على الآية التي قبلها، فالسابقة هي الأساس وهذه هي الثمرة. فأخبر تعالى أن الذين آمنوا بالله وصدقوا إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان وترك كل ما ينافيه أنه وليهم يتولاهم بولايته الخاصة ويتولى تربيتهم، فيخرجهم من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والغفلة والإعراض إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والإقبال الكامل على ربهم، وينور قلوبهم بما يقذفه فيها من نور الوحي والإيمان، وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى. وأما الذين كفروا فإنهم لما تولوا غير وليهم ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم وخذلهم ووكلهم إلى رعاية من تولاهم ممن ليس عنده نفع ولا ضر، فأضلوهم وأشقوهم وحرموهم هداية العلم النافع والعمل الصالح، وحرموهم السعادة وصارت النار مثواهم خالدين فيها مخلدين. اللهم تولنا فيمن توليت.
ثم قال الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. الولي هذا اسم من أسماء الله، كذلك المولى كما في الدعاء الماثور: اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها أملاها. والولي الذي يتولى عباده، يتولى عباده. ولهذا نقول في دعاء القنوت في الوتر: وتولنا في من توليت، وتولنا في من توليت. تولنا أي نصرا وحفظا وتأييدا ومعونة وتيسيرا وتثبيتا وهداية وصلاحا. الله ولي الذين آمنوا، وليهم أن يتولاهم، تولاهم بالحفظ بالتوفيق بالتيسير بالهداية بالثبات بالمعونة، ولي الذين آمنوا. ومن ثمرات هذه الولاية قال يخرجهم، ثمرات توليه لهم يخرجهم من الظلمات إلى النور، ينقذهم منها، ينجيهم منها، يسلمهم منها، يقيهم منها، يحفظهم من لا يقعوا فيها، يخرجهم من الظلمات إلى النور. ذكر الظلمات بالجمع والنور بالإفراد، لأن الحق واحد والباطل أجناس وأنواع، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالحق واحد والباطل أنواع وأجناس. قال الظلمات، الظلمات هي ليست ظلمة واحدة، هي ظلمات، والباطل أنواع. أما النور واحد هو الحق الذي جاء به وحي الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالنور واحد وهو الحق الذي جاء به وحي الله وتنزيله سبحانه وتعالى. قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إذا عرفت هذا المعنى الذي هو ثمرة ما قبله تدرك فقرك العظيم إلى الله عز وجل بأن يتولاك وأن يثبتك وأن يحفظك وأن يهديك وأن تكون من أهل التوفيق. لأن التوفيق أن يتولاك الله، هذا هو التوفيق، التوفيق أن يتولاك الله، أن لا يكلك الله إلا إليه سبحانه وتعالى. والخذلان أن يوكل الإنسان إلى نفسه في الدعاء الماثور: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ما معنى لا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ أي تولني بتوفيقك، تولني بحفظك. فالعبد في غاية الفقر والحاجة إلى تولي الله له ليسلم من الضلال وينجو من الباطل. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يدخل في الطاغوت الشيطان فسر به، ويدخل في الطاغوت الأنداد والأوثان المتخذة من دون الله. فالذين كفروا بالله أولياؤهم يعني أعوانهم ونصرائهم الشيطان والأوثان، وماذا تغني عنهم من الله؟ قال: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، عكس الذين قبلهم، يخرجونهم من النور، يخرجونهم من الحق من الهدى من الصلاح من الاستقامة إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك الذين هم أتباع الشياطين المتخذون الأنداد والشرك مع الله سبحانه وتعالى أصحاب النار، أي أهلها الملازمون لها الباقون فيها أبد الآباد، مخلدين فيها أبد الآباد، كما قال الله سبحانه: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. كذلك نجزي كل كفور. الشيخ رحمه الله يقول: هذه الآية مترتبة على الآية التي قبلها، أي قوله لا إكراه في الدين، والتي قبلها أيضا مترتبة على التي قبلها التي آية الكرسي. فآية الكرسي أساس، آية الكرسي أساس، أساس الدين الذي يبنى عليه، بذكر أساس الدين مع البراهين، مع البراهين والحجج والدلائل، ثم التي بعدها تبنى على آية الكرسي، تبنى على آية الكرسي، أن التي بعدها بعد أن ذكرت البراهين في آية الكرسي ذكر بعدها أن هذا البيان البين والظاهر الواضح للدين وحججه لا يحتاج إلى أن يكره عليه أحد وأن يعذب حتى مثلا يدخل أو نحو ذلك، لا إكراه في الدين. ثم يبنى على ذلك: الله ولي الذين آمنوا، هذه تبنى على التي قبلها. فهي ثلاث آيات، كل آية مبنية أو مترتبة على التي قبلها. قال: هذه الآية مترتبة على الآية التي قبلها، فالسابقة هي الأساس وهذه هي الثمرة، هذه هي الثمرة، ثمرة التوحيد، تولي الله عز وجل له، وثمرة الشرك تولي الشيطان للمشرك. فأخبر تعالى أن الذين آمنوا بالله وصدقوا إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان وترك كل ما ينافيه أنه وليهم يتولاهم بولايته الخاصة، يتولاهم بولايته الخاصة ويتولى تربيتهم، فيخرجهم من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والغفلة والإعراض إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والإقبال الكامل على ربهم، وينور قلوبهم بما يقذفه فيها من نور الوحي والإيمان، وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى. هذا كله من التولي، تولي الله لعبده المؤمن. قال: وأما الذين كفروا فإنهم لما تولوا غير وليهم، أي الله سبحانه وتعالى، ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم وخذلهم وكلهم إلى رعاية من تولاهم ممن ليس عنده نفع ولا ضر، فأضلوهم وأشقوهم وحرموهم هداية العلم النافع والعمل الصالح وحرموهم السعادة، وصارت النار مثواهم خالدين فيها مخلدين. ثم ختم الشيخ رحمه الله بهذا الدعاء الذي في القنوت: اللهم تولنا في من تولي، اللهم تولنا في من تولي. ودعاء القنوت هو تسع جمل، هذه واحدة منها: اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت، هذه الجملة الثانية في دعاء القنوت، وهو دعاء حوى الخير كله، حوى الخير كله، وما ترك هذا الدعاء خيرا إلا وقد حوى. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه له شرح جميل جدا جدا جميل نافع لدعاء القنوت، فبهذه المناسبة لو أنه يعني يتناقل ويستمع إليه، هو موجود بصوته وموجود أيضا مكتوبا، فلو أنه يتناقل ويستفاد منه فالحاجة إليه شديدة، لأن هذا الدعاء يتكرر مع المسلم كل ليلة، فهو بحاجة إلى أن يستظهر المعاني والهدايات العظيمة التي حواها هذا الدعاء. فأنصح أن يعني يتداول ويتناقل هذا الشرح، شرح الشيخ رحمة الله عليه، لدعاء القنوت. قبل أن أختم أريد أن أشير إلى أمر يتعلق بطبعات التفسير، وهي مسألة أمس أشرنا إليها. أشرت بالأمس أن تفسير الشيخ رحمه الله له نسختان خطيتان، له نسختان خطيتان، إحداهما أرسلها رحمه الله تعالى في حياته إلى القاهرة لتطبع، دار السلفية هناك أرسلها لتطبع، وهي التي اعتمدها الشيخ. وهناك نسخة أخرى موجودة في عنيزة لهذا الكتاب، وهي توافق النسخة المرسلة التي أرسلها الشيخ، لكن يوجد فيها هذا الذي ينبه عليه من قوله في سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، بدءا من هذه الآية إلى تمام سورة البقرة، ثم من أول آل عمران إلى الآية 129: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، إلى هذه الآية. هذا فسره تفسير آخر في النسخة التي يعني تفسير آخر، ألفاظه مختلفة وتفسير آخر. والمعتمد هو الذي أرسله الشيخ لأن يطبع، الشيخ عنده هذا وهذا وهو الذي أرسل، فهو المعتمد. والذي في النسخة الأخرى هو موجود في بعض الطبعات، ولهذا بعض المتابعين لهذا التفسير الآن نقرأ شيء يقول ليس موجود عندنا، يستغربون هذا الأمر، يعني يقولون أنتم تقرؤون ما عندنا هذا الذي تقرؤونه. كانوا معنا من أول كتاب إلى أن وصلنا وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالذين عندهم نسخة مطبوعة على النسخة التي في عنيزة أصبحوا نقرأ شيء ما عندهم، يعني الشيء الذي عندهم مختلف في الأسلوب، في الصياغة، في التوضيح. وهذه الطبعة يعني، وكذلك الطبعة التي يشير إليها الذي أخرجها، جعل الفروقات في آخر الكتاب، جعل الفروقات في آخر الكتاب، وهذه الطبعة أيضا جعلت الفروقات في آخر الكتاب. والمعتمد هي هذه التي بين أيدينا، التي طبعت على النسخة التي أرسلت إلى القاهرة. لكنني مع ذلك أؤكد على أهمية المعاني التي في هذا الموطن في 177 آية، 177 آية، من حافظوا على الصلوات إلى قولها ولله ما في السماوات وما في الأرض في سورة آل عمران، فهي مشتملة على نفائس. وأمس أخذنا مثال عرفنا كيف أن حوت نفائس عظيمة جدا. وأنا أنصح طالب العلم أن كل يوم مع الدرس يرجع مباشرة إلى الفروقات التي في النسخة الأخرى ويقيد الفوائد الزائدة، سيجد فوائد ثمينة جدا يقيدها في نسختي، لأنه سيحتاج إليها فيقيدها في موطنها من التفسير. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأصلح لنا أجمعين شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا حي يا قيوم أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا النية والذرية والعمل.
أمين.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامي، وأنه لكمال براهينه واتضاح آياته وكونه هو دين العقل والعلم ودين الفطرة والحكمة ودين الصلاح والإصلاح ودين الحق والرشد، فلكماله وقبول الفطر له لا يحتاج إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب ويتنافى مع الحقيقة والحق، أو لما تخفى براهينه وآياته. وإلا فمن جاءه هذا الدين ورده ولم يقبله فإنه لعناده، فإنه قد تبين الرشد من الغي، فلم يبق لأحد عذر ولا حجة إذا رده ولم يقبله. ولا منافاة بين هذا المعنى وبين الآيات الكثيرة الموجبة للجهاد، فإن الله تعالى أمر بالقتال ليكون الدين كله لله ولدفع اعتداء المعتدين على الدين، وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر، وأنه من الفروض المستمرة الجهاد القولي والجهاد الفعلي. فمن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد فجزم بأنها منسوخة، فقوله ضعيف لفظا ومعنى، كما هو واضح بين لمن تدبر الآية الكريمة كما نبهنا عليه. ثم ذكر الله انقسام الناس إلى قسمين: قسم آمن بالله وحده لا شريك له وكفر بالطاغوت، وهو كل ما ينافي الإيمان بالله من الشرك وغيره، فهذا قد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، بل هو مستقيم على الدين الصحيح حتى يصل به إلى الله وإلى دار كرامته. ويؤخذ القسم الثاني من مفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل كفر به وآمن بالطاغوت فإنه هالك هلاكا أبديا ومعذب عذابا سرمديا. وقوله والله سميع، أي لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، وسميع لدعاء الداعين وخضوع المتضرعين، عليم بما أكنته الصدور وما خفي من خفايا الأمور، فيجازي كل أحد بحسب ما يعلمه من نياته وعمله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، هذه الآية جاءت تالية لآية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. وقد علمنا أن آية الكرسي حوت من تقرير التوحيد وبيانه وذكر براهينه ودلائله ما لم يأتي له نظير في آية أخرى، وما جمع فيها من البيان والتقرير والبراهين للتوحيد جاء مفرقا في آيات عديدة، فهي آية جامعة في التوحيد وبيانه وبيان دلائله. قال جل وعلا عقب آية الكرسي: لا إكراه في الدين. وهذا المعنى المقرر هنا له تعلق بما قبله، لأن الدين هو هذا الذي أقيمت عليه البراهين والدلائل في هذه الآية، وهي براهين واضحة ودلائل جلية ظاهرة بينة متنوعة. فهو دين ظاهرة أعلامه، بينة براهينه، جلية حججه، فلا يحتاج إلى هذا الإكراه. الذي يريد أن يكره آخر على شيء يكرهه على شيء لا غير متقبل، أما الواضح البين فهذا لا يأباه إلا معاند. أما من تعرض عليه هذه البراهين الواضحات والحجج البينات فإنها تضطره إلى قبول هذا الدين والدخول فيه. ولهذا يقول الله جل وعلا: لا إكراه في الدين. هذا خبر بمعنى الأمر، لا إكراه في الدين، أي لا تكره أحدا، لا إكراه في الدين، أي لا تكره أحدا على الدخول في الإسلام، فإنه دين بين واضح ظاهر. وتفيد هذه الآية تعين البيان لهذا الدين والإظهار لهذه الحجج والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما هي وظيفة جميع المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. قال: لا إكراه في الدين، أي لكمال هذا الدين وظهور براهينه ووضوح حججه وتوافقه مع الفطرة، فإن الله عز وجل فطر الناس على الدين، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، قد تبين أي ظهر واتضح صار جليا ظاهرا بهذه الحجج الواضحات، والتي منها ما قرر وبين في آية الكرسي، الآية التي قبل هذه الآية. قد تبين الرشد من الغي. الرشد هو العلم النافع والعمل به، هذا هو الرشد. والغي ضده، والغي ضده. فالرشد هو العلم النافع، وأعظم العلم بل الأساس الذي يقوم عليه العلم توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له. تبين الرشد، أي ظهرت براهينه ووضحت حججه وبيناته من الغي، من الضلال والباطل. والرشد هنا هو الإيمان والتوحيد، والغي هو الكفر والتنديد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هنا مثل ما أشار الشيخ رحمه الله تعالى هذه قسمة للناس، وأنهم ينقسمون إلى قسمين بعد أن ذكر التوحيد وبراهينه وأنه لا إكراه في الدين وأن قد تبين الرشد من الغي. مع هذا كله الناس ماذا؟ على قسمين، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. هنا ذكر القسمان، الأول قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا هو الموحد الذي حقق معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا إيمان بالله. ولهذا قال بعض المفسرين فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله، فكان من أهلها حقا وصدقا. ومنهم من قال لا استمسك بالإسلام، والإسلام هو التوحيد، فترجع كلها إلى هذا المعنى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا هو لا إله إلا الله، هذا هو لا إله إلا الله، نفي وإثبات. الكفر بالطاغوت هذا النفي، إلا الله هذا هو الإثبات، ويؤمن بالله هذا هو الإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، فقد استمسك من الدين بأقوى سبب، هذا معنى العروة الوثقى، استمسك من الدين بأقوى سبب. والقسم الثاني ضد هذا، وهو إن لم ينص عليه يعلم من السياق. قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، عكسه من يؤمن بالطاغوت ويكفر بالله فقد هلك الهلاك المبين وخسر الخسران العظيم، وليس له في الآخرة إلا النار خالدا فيها أبدا الأبد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. سميع أي لأقوال العباد، ما يتكلمون به من حق أو باطل، من هدى أو ضلال، من كفر أو إيمان، كل ذلك الله سبحانه وتعالى سميع. ومقتضى هذا السمع إثابة المطيع المؤمن وعقاب العاصي الكافر. عليم أي بالنيات والقلوب والأعمال، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. فقوله في ختم هذه الآية وهو السميع العليم فيه ترغيب وترهيب، فيه ترغيب وترهيب، ترغيب لهذا المؤمن بالله الكافر بالطاغوت بما أعده له سبحانه وتعالى من عظيم الثواب وجزيل المآب، وترهيب لمن كفر بالله وآمن بالطاغوت وما عده الله له من النكال وشديد العذاب. قال الشيخ رحمه الله هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامي، هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامي، قوله لا إكراه في الدين، يقول هذا بيان لكمال هذا الدين، وأنه لكمال براهينه واتضاح آياته وكونه هو دين العقل والعلم ودين الفطرة والحكمة ودين الصلاح والإصلاح ودين الحق والرشد، فلكماله وقبول الفطر له لا يحتاج إلى الإكراه له، لا يحتاج إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب. ويتنافى مع الحقيقة والحق، أو لما تخفى براهينه وآياته. وإلا فمن جاءه هذا الدين ورده ولم يقبله، يعني مع هذا الوضوح والبيان البين لحججه وبراهينه، فإنه لعناده، يعني لم يرده إلا عنادا ومكابرة. قال: فإنه قد تبين الرشد من الغي بما يعني جاء به الوحي من هذه البراهين الواضحات والحجج البينات، فلم يبق لأحد عذر ولا حجة إذا رده ولم يقبله. قال الشيخ: ولا منافاة بين هذا المعنى لا إكراه في الدين وبين الآيات الكثيرة الموجبة للجهاد، الآيات الكثيرة الموجبة للجهاد، فإن الله أمر بالقتال ليكون الدين كله لله ولدفع اعتداء المعتدين على الدين، وأمر الجهاد والنصوص الواضحة التي فيه مجمع عليه، قل وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر، وأنه من الفروض المستمرة الجهاد القولي والجهاد الفعلي. الجهاد القولي الذي هو جهاد البيان، والفعلي الذي هو جهاد السنان السيف. ومن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد فجزم بأنها منسوخة، وهذا قول لي يعني جماعة من المفسرين أنها منسوخة لا إكراه في الدين بآيات الجهاد، فقوله ضعيف لفظا ومعنى، كما هو واضح بين لمن تدبر الآية الكريمة كما نبهنا عليها. حاصل كلامه أن هذه الآية لا تتعارض مع الآيات التي جاءت بالأمر بجهاد الكفار، لأن الآية لها معنى خاص جاءت عقب آية الكرسي الذي بينت في آيات التوحيد ودلائله، فهذه الآية فيها أن الدين واضح وبراهينه بينة، وليس كأي شيء آخر يحتاج لإدخال من يراد إدخاله فيه أن يكره وأن يؤذى مثلا ويعذب أو نحو ذلك. قال: لا يكرهها في الدين، يعني دين واضح ظاهر. هذه الآية فيها التأكيد على البيان وأهميته وإظهار هذه الأدلة وإيضاحها للناس. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر الله انقسام الناس إلى قسمين: قسم آمن بالله وحده لا شريك له وكفر بالطاغوت وكل ما ينافي الإيمان بالله من الشرك وغيره، فهذا قد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، بل هو مستقيم على الدين الصحيح حتى يصل به إلى الله وإلى دار كرامته. قال الشيخ: ويؤخذ القسم الثاني من مفهوم الآية، يؤخذ القسم الثاني من مفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله، أن من لم يؤمن بالله بل كفر به وآمن بالطاغوت فإنه هالك هلاكا أبديا ومعذب عذابا سرمديا، أي دائما. وقوله الله سميع، أي لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، وسميع لدعاء الداعين وخضوع المتضرعين. ويدخل هنا، وهو أولى ما يدخل في ذكر السمع، سميع لتوحيد الموحد وذكره لله عز وجل، ذكره لله عز وجل، عليم بقلبه وما فيه من الإخلاص والصدق مع الله عز وجل، فله عند الله عظيم الثواب. وأيضا سميع لشرك المشركين وكفر الكافرين، وأيضا سميع لمن يدعو إلى توحيده ويبين هذه البراهين، يعمل عمل المرسلين، وسميع لمن يدعو إلى الضلال ويدعو إلى الباطل، وعليم بكل هؤلاء. فهي فيها معنى الترغيب والترهيب، فيها معنى الترغيب والترهيب. قال: عليم بما أكنته الصدور وما خفي من خفايا الأمور، فيجازي كل أحد بحسب ما يعلمه من نيته وعمله، من نيته وعمله. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية مترتبة على الآية التي قبلها، فالسابقة هي الأساس وهذه هي الثمرة. فأخبر تعالى أن الذين آمنوا بالله وصدقوا إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان وترك كل ما ينافيه، أنه وليهم يتولاهم بولايته الخاصة ويتولى تربيتهم، فيخرجهم من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والغفلة والإعراض إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والإقبال الكامل على ربهم، وينور قلوبهم بما يقذفه فيها من نور الوحي والإيمان، وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى. وأما الذين كفروا فإنهم لما تولوا غير وليهم ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم وخذلهم ووكلهم إلى رعاية من تولاهم ممن ليس عنده نفع ولا ضر، فأضلوهم وأشقوهم وحرموهم هداية العلم النافع والعمل الصالح، وحرموهم السعادة وصارت النار مثواهم خالدين فيها مخلدين. اللهم تولنا فيمن توليت.
ثم قال الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. الولي هذا اسم من أسماء الله، كذلك المولى كما في الدعاء الماثور: اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها أم لها. والولي الذي يتولى عباده، يتولى عباده، ولهذا نقول في دعاء القنوت في الوتر: وتولنا فيمن توليت، وتولنا فيمن توليت. تولنا أي نصرا وحفظا وتأييدا ومعونة وتيسيرا وتثبيتا وهداية وصلاحا. الله ولي الذين آمنوا، وليهم أن يتولاهم بالحفظ بالتوفيق بالتيسير بالهداية بالثبات بالمعونة، ولي الذين آمنوا. ومن ثمرات هذه الولاية قال يخرجهم، ثمرات توليه لهم يخرجهم من الظلمات إلى النور، ينقذهم منها، ينجيهم منها، يسلمهم منها، يقيهم منها، يحفظهم من لا يقع فيها، يخرجهم من الظلمات إلى النور. ذكر الظلمات بالجمع والنور بالإفراد، لأن الحق واحد والباطل أجناس وأنواع، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالحق واحد والباطل أنواع وأجناس. قال الظلمات، ظلمات هي ليست ظلمة واحدة، هي ظلمات، والباطل أنواع. أما النور واحد هو الحق الذي جاء به وحي الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالنور واحد وهو الحق الذي جاء به وحي الله وتنزيله سبحانه وتعالى. قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إذا عرفت هذا المعنى الذي هو ثمرة ما قبله تدرك فقرك العظيم إلى الله عز وجل بأن يتولاك وأن يثبتك وأن يحفظك وأن يهديك وأن تكون من أهل التوفيق، لأن التوفيق أن يتولاك الله، هذا هو التوفيق، التوفيق أن يتولاك الله أن لا يكلك الله إلا إليه سبحانه وتعالى، والخذلان أن يوكل الإنسان إلى نفسه في الدعاء الماثور: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ما معنى لا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ أي تولني بتوفيقك، تولني بحفظك. فالعبد في غاية الفقر والحاجة إلى تولي الله له ليسلم من الضلال وينجو من الباطل. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. يدخل في الطاغوت الشيطان فسر به، ويدخل في الطاغوت الأنداد والأوثان المتخذة من دون الله. فالذين كفروا بالله أولياؤهم يعني أعوانهم ونصرائهم الشيطان والأوثان، وماذا تغني عنهم من الله؟ قال: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. عكس الذين قبلهم، يخرجونهم من النور، يخرجونهم من الحق، من الهدى، من الصلاح، من الاستقامة إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك الذين هم أتباع الشياطين المتخذون الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى، أصحاب النار أي أهلها الملازمون لها الباقون فيها أبد الآباد، مخلدين فيها أبد الآباد. كما قال الله سبحانه: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفر. كذلك نجزي كل كفر. الشيخ رحمه الله يقول: هذه الآية مترتبة على الآية التي قبلها، أي قوله لا إكراه في الدين، والتي قبلها أيضا مترتبة على التي قبلها التي آية الكرسي. فآية الكرسي أساس، آية الكرسي أساس، أساس الدين الذي يبنى عليه، ذكر أساس الدين مع البراهين، مع البراهين والحجج والدلائل. ثم التي بعدها تبنى على آية الكرسي، تبنى على آية الكرسي. أن التي بعدها بعد أن ذكرت البراهين في آية الكرسي، ذكر بعدها أن هذا البيان البين والظاهر الواضح للدين وحججه لا يحتاج إلى أن يكره عليه أحد وأن يعذب حتى مثلا يدخل أو نحو ذلك، لا إكراه في الدين. ثم يبنى على ذلك: الله ولي الذين آمنوا، هذه تبنى على التي قبلها. فهي ثلاث آيات، كل آية مبنية أو مترتبة على التي قبلها. قال: هذه الآية مترتبة على الآية التي قبلها، فالسابقة هي الأساس وهذه هي الثمرة. هذه هي الثمرة، ثمرة التوحيد، تولي الله عز وجل له، وثمرة الشرك تولي الشيطان للمشرك. فأخبر تعالى أن الذين آمنوا بالله وصدقوا إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان وترك كل ما ينافيه، أنه وليهم يتولاهم بولايته الخاصة، يتولاهم بولايته الخاصة ويتولى تربيتهم، فيخرجهم من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والغفلة والإعراض إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والإقبال الكامل على ربهم، وينور قلوبهم بما يقذفه فيها من نور الوحي والإيمان، وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى. هذا كله من التولي، تولي الله لعبده المؤمن. قال: وأما الذين كفروا فإنهم لما تولوا غير وليهم، أي الله سبحانه وتعالى، ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم،
وخذلهم وكلهم إلى رعاية من تولاهم ممن ليس عنده نفع ولا ضر، فأضلوهم وأشقوهم وحرموهم هداية العلم النافع والعمل الصالح، وحرموهم السعادة، وصارت النار مثواهم خالدين فيها مخلدين. ثم ختم الشيخ رحمه الله بهذا الدعاء الذي في القنوت: اللهم تولنا في من تولي، اللهم تولنا في من تولي. ودعاء القنوت وتسع جمل، هذه واحدة منها: اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت. هذه الجملة الثانية في دعاء القنوت، وهو دعاء حوى الخير كله، وما ترك هذا الدعاء خيرا إلا وقد حوى. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه له شرح جميل جدا جدا جميل نافع لدعاء القنوت، فبهذه المناسبة لو أنه يعني يتناقل ويستمع إليه، هو موجود بصوته وموجود أيضا مكتوبا، فلو أنه يتناقل ويستفاد منه فالحاجة إليه شديدة، لأن هذا الدعاء يتكرر مع المسلم كل ليلة، فهو بحاجة إلى أن يستظهر المعاني والهدايات العظيمة التي حواها هذا الدعاء. فأنصح أن يعني يتداول ويتناقل هذا الشرح، شرح الشيخ رحمة الله عليه لدعاء القنوت. قبل أن أختم أريد أن أشير إلى أمر يتعلق بطبعات التفسير، وهي مسألة أمس أشرنا إليها. أشرت بالأمس أن تفسير الشيخ رحمه الله له نسختان خطيتان، له نسختان خطيتان، إحداهما أرسلها رحمه الله تعالى في حياته إلى القاهرة لتطبع، دار السلفية هناك أرسلها لتطبع، وهي التي اعتمدها الشيخ. وهناك نسخة أخرى موجودة في عنيزة لهذا الكتاب، وهي توافق النسخة المرسلة التي أرسلها الشيخ، لكن يوجد فيها هذا الذي ينبه عليه من قوله في سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، بدءا من هذه الآية إلى تمام سورة البقرة، ثم من أول آل عمران إلى الآية 129: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، إلى هذه الآية. هذا فسره تفسير آخر في النسخة التي يعني تفسير آخر، ألفاظه مختلفة وتفسير آخر. والمعتمد هو الذي أرسله الشيخ لأن يطبع، الشيخ عنده هذا وهذا وهو الذي أرسل، فهو المعتمد. والذي في النسخة الأخرى هو موجود في بعض الطبعات، ولهذا بعض المتابعين لهذا التفسير الآن نقرأ شيء يقول ليس موجود عندنا، يستغربون هذا الأمر، يعني يقول أنتم تقرؤون ما عندنا هذا الذي تقرؤونه، كانوا معنا من أول كتاب إلى أن وصلنا وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالذين عندهم نسخة مطبوعة على النسخة التي في عنيزة أصبحوا نقرأ شيء ما عندهم، يعني الشيء الذي عندهم مختلف في الأسلوب، في الصياغة، في التوضيح. وهذه الطبعة يعني وكذلك الطبعة التي يشير إليها الذي أخرجها جعل الفروقات في آخر الكتاب، جعل الفروقات في آخر الكتاب، وهذه الطبعة أيضا جعلت الفروقات في آخر الكتاب. والمعتمد هي هذه التي بين أيدينا التي طبعت على النسخة التي أرسلت إلى القاهرة. لكنني مع ذلك أؤكد على أهمية المعاني التي في هذا الموطن في 177 آية، 177 آية من حافظ على الصلوات إلى قوله ولله ما في السماوات وما في الأرض في سورة آل عمران، فهي مشتملة على نفائس. وأمس أخذنا مثال عرفنا كيف أن حوت نفائس عظيمة جدا. وأنا أنصح طالب العلم أن كل يوم مع الدرس يرجع مباشرة إلى الفروقات التي في النص الأخرى ويقيد الفوائد الزائدة، سيجد فوائد ثمينة جدا يقيدها في نسختي لأنه سيحتاج إليها، فيقيدها في موطنها من التفسير. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين على المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأصلح لنا أجمعين شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا حي يا قيوم أصلح لنا شأننا كل، أصلح لنا النية والذرية والعمل.
أمين.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.